بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عرفنا في الدروس الماضية الطعن في الراوي والرواية، وأنه يكون بعشرة أشياء رتبها الحافظ ابن حجر رحمه الله على الأشد فالأشد، الأشد في القدح من بعضها. وعرفنا في الدرس الماضي الموضوع الذي هو أول هذه الأنواع، وذكر الحافظ رحمه الله بعض الفوائد في الموضوع، منها تعريف الموضوع. فما هو تعريف الموضوع أو ما هو الموضوع؟ استنباط، يعني يؤخذ استنباطا من الدروس الماضية، يعني ليس مذكورا هنا لكن يؤخذ من الدروس الماضية واستنباطا. هو الكذب، هو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمدا أو غلطا، هكذا يضاف عمدا أو غلطا. فالمكذوب عمدا واضح، والمكذوب غلطا يرجعه بعضهم إلى الوهم، وهم الراوي، وبعضهم يجعله من قسم الموضوع، ولا مانع أن يكون هنا وهنا، يعني هو من قسم الموضوع بناء على أنه كذب ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جهة كون راويه لا ليس بكذاب، يعني يعد من جهة في جهة الوهم، الوهم فيكون وهم فيه راويه والحديث موضوع. ما معنى قول الحافظ والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع؟ وهل هو على الإطلاق؟ ليس على إطلاقه. ما معنى أولا؟ ما معنى العبارة الحكم بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب؟ يعني معناه أننا لا نقطع في بعض الأحاديث لأنها مكذوبة، وإنما نكتفي بأنها ليست صحيحة، بأنها ضعيفة جدا، ولا يحكم عليها بالوضع قطعا أو نسميه موضوعا. وعظم حتى في التسمية ينازع في التسمية كما ذكر السخاوي وغير. فالمراد بالقطع هنا يعني القطع المطابق للواقع، يفسر بهذا القطع المطابق للواقع، لأن الحكم إنما هو بحسب الظاهر. نحن حكمنا الآن على حديث صحيحة حسنة ضعيفة موضوعة على ظاهر الأسانيد، أما القطع فهذا شيء آخر وأعلى، قد يصدق الكذوب وقد يكذب الثقة، وهذا نادر، وبعض العلماء يجعل مثل هذا يعني تجويز واحتمال بعيد فلا يعول عليه، لكن لا بأس أن يفهم هذا. وذكرنا أيضا أنها ليست على إطلاقها، وإنما في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث يتشكك الشخص هل هو موضوع أو لا بسبب كثرة أحاديث، كثرة الطرق الضعيفة جدا، وإن كان في بعضها كذاب فيتردد الشخص هل هو موضوع أو ضعيف جدا، فلهجل هذا التردد لا يقطع بوضعه. أما بعض الأحاديث فهي باطلة شرعا وعقلا، أو كل غالب الأحاديث الموضوعة باطلة عقلا وشرعا كما تراه في كتب الموضوعات. قوله يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا إلى آخره، هل هذا أيضا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، وإنما في مثل الأحاديث التي يحار فيها. هناك أحاديث ربما يختلف العلماء فيها، وهناك بعض المصنفات يعني وبعض الردود بين العلماء فيما بينهم، بعضهم يجعل بعض الأحاديث موضوعة فيأتي إمام بعده ويقول ليس بموضوع إنما هو من الضعيف، هذا موجود وحاصل. ففي هذه الأحاديث التي يكثر فيها الخلاف لا يحكم أو لا يقوم بالحكم على الحديث بالوضع إلا من اطلاعه تام وذهنه ثاقب وفهمه قوي. وهناك أحاديث سهل الحكم عليها بالوضع أو يعرف عامة أهل العلم، الفقيه منهم ربما والأصولي والمحدث وغيرهم. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. أوردوا على هذا احتمال، ما هو هذا الاحتمال؟ قوله قد يعرف الوضع بإقرار واضعه، أوردوا عليه احتمال، فما هو هذا الاحتمال؟ أن يكذب في إقراره، فماذا قال ابن دقيق العيد في هذا؟ عبارة ابن دقيق العيد في هذا ما معناها أو ما مضمونها؟ أي نعم أحسنت، أننا لا نقطع لكن نحكم، لا نقطع بكونه موضوعا لكن نحكم عليه بالوضع. ثم ذكر بعض القرائن التي يدرك بها الوضع، وقلنا أحسن مرجع للقرائن كتاب ابن القيم رحمه الله المنار المنيس، أحسن مرجع في القرائن التي يدرك بها الوضع. بعض الأمثلة ذكر هناك جملة طيبة من هذا، قال رحمه الله تعالى: والحامل لواضع على الوضع إما عدم الدين كالزندقة، وله تعارف عند أهل العلم، منها من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين الزهاد والعباد يضعون بعض الأحاديث في الفضائل، ترغيب في القرآن الكريم، ترغيب في بعض الأمور التي يغفل عنها، أو فرط العصبية كبعض المقلدين لأصحاب المذاهب ولأئمتهم، فيضع حديث في ذم الشافعية، وذاك يضع حديث في ذم الحنفية، وذاك يضع حديث في ذم الحنابلة، وهكذا. وجدت بعض الأحاديث من ذلك، وجدت بعض الأحاديث في ذلك، أو اتباع هوى بعض الرؤساء يعني الأمراء، رؤساء والأمراء اتبع هوى، فيرى الأمير يهوى شيئا فيذكر له حديثا فيه حتى يحصل منه على عطية أو نحو ذلك، أو الإغراب لقصد الاشتهار، قيد الإغراب بالاشتهار لأن الإغراب قد يكون بقصد الامتحان، وهذا جائز بشرط عدم الاستمرار عليه ويقدر بحسب حاجته. الإغراب يغرب في أحاديث، معنى الإغراب هنا يأتي بحديث غريب، يعني يأتي بحديث مثلا مشهور عن نافع فيجعله عن سالم كما ذكرنا في المقلوب في دروس ماضية، هذا معنى الإغراب، يأتي بحديث مشهور عن فلان فيأتي بآخر من طبقته يرغب الناس في رواية هذا الحديث وهو مقلوب، فيأتي به لقصد الاشتهار. هذا الكذاب يفعله سراق الحديث، الذين يفعلونه لقصد الاشتهار هم الكذبة، ومن يطلق عليهم سراق الحديث يسرق الحديث، كل حديث مشهور عن نافع مثلا فيأتي به عن سالم عن ابن عمر لقصد يعني يلفت الناس إليه ويرغب الناس في الحديث أو التحديث يعني السماع منه لهذا الحديث. أما الإغراب لقصد الامتحان فهذا جائز للحاجة كما فعلوا مع البخاري وجماعة من العلماء، وكل ذلك حرام، كل أنواع الوضع السابقة حرام، كل الأمور الحاملة على الوضع التي ذكرها حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة الآن يقول بإجماع من يعتد به أن الأمور الماضية حرام، إلا هذا الاستثناء يسمى عند اللغة استثناء منقطع، إلا أن بعض الكرامية يعني ما بعد ليس داخلا فيما قبله، لأنه يقول بإجماع من يعتد به، فإذا ما بقي أحد إلا من لا يعتد به وهم الكرامية وبعض المتصوفة فلا عبرة بهم، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهذا خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية يعني فلا يجوز فيها الكذب، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، اتفق العلماء على أن تعمد الكذب كبيرة من الكبائر يحتاج صاحبها إلى توبة. قال: وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، عده العلماء مبالغة، وعده حتى ولده إمام الحرمين زلة من أبيه، قال: هذه زلة من الشيخ، كما في فتح الباري وشرح مسلم وغيره. لكن ينبه على أنه إذا تعمد الكذب في تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه يكفر، يعني هذا ينتبه له، يعني هذا الآن لم يكفر المتعمد الكذب هكذا، يعني أنه يكذب وما يتعمد أن يحلل حرام أو يحرم حلال أو يتعدى على بعض الأمور، إنما يكذب في أحاديث في ترغيب وترهيب أو نحو ذلك، فهذا لا يكفر. إذا تعدى الأمر إلى تحليل وتحريم يكفر. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، وقولنا يكفر غير كافر، وهذا معلوم إن شاء الله عندكم بعد بيان موانع التكفير التي تلزم صاحبها. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيان، اتفق العلماء على تحريم رواية الموضوع لمن كان عالما بوضعه في جميع أحواله، سواء كان في الأحكام أو القصص أو العقائد أو السير أو التفسير أو الترغيب أو الترهيب، فلا بد أن يبين أن الحديث موضوع. والرواية هنا أعم من التحديث، اتفقوا على تحريم رواية الموضوع، لاحظوا الآن، يعني غير الخطب والمحاضرات والإفادة العوام، يعني المقصود هنا الرواية، يعني أن يأتي بالحديث الموضوع مسندا، لا يجوز لها أن يسنده في كتاب إلا ويبين أنه موضوع. وهذا غالبا فعله العلماء، غالبا فعله العلماء ونبهوا عليه في الروايات. وتتفرع عليه مسألة التحديث بالحديث الموضوع عند العوام، هذا حتى ولو نبهت عليه الأفضل عدم ذكر الحديث الموضوع ولو نبهت عليه، لأن بعضهم ما يفهم التنبيه، تقول هذا حديث موضوع يظن أنه الحديث يعني جيد، مثلا تقول حديث كذا 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 وهو حديث الموضوع، ربما العامي ما يفهم، يقول سمعنا فلان يقول حديث كذا يحدث بحديث كذا وما يفهم معنى كلمة موضوع. فالتحريم هنا للرواية المسندة، وأما الخطيب والواعظ فالأولى أن يتجنب ذكر الحديث الموضوع، إلا إذا كان بين طلبة علم يقول حديث كذا موضوع يفهم معنى كلمة موضوع فلا بأس، لا بأس، يعني يبين لهم يقول هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذا، لا بأس إن شاء الله. المهم البيان في مثل هذا، البيان للإجمال، البيان للإجمال، إلا مقرونا ببيانه في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى، وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك، تهمة المتهم بالكذب حديثه متروك لا موضوع، إذا كان في الراوي من قالوا فيه متهم بالكذب فحديثه متروك أو منكر، أو تقول إسناد ضعيف جدا، كلها بمعنى واحد، تقول إسناد متروك أو تقول منكر أو تقول إسناد ضعيف جدا، يعني عند التحقيق والكتابة في مثل هذا، أو تقول باطل أو نحو ذلك. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس. واصطلاح المتروك أوسع مما ذكر الحافظ هنا، يعني إنما هو يقول والقسم الثاني ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، يعني هو من نوع المتروك، وليس معناه أن المتروك حديث المتهم بالكذب لا غير، فإن المتروك حديث المتهم وغير المتهم. فمثلا إذا روى، يعني يقول بعض العلماء شعبة وغيره سئل متى يترك حديث الرجل كما في الحاشية، قال إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، لاحظ الآن، إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، هذا متروك باعتبار، وإن كان صاحبه ربما ضعيف لا غير، يعني بعضهم ربما فيه ضعف وليس ضعيف جدا، لكن يحدث بحديث عن معروف مشهور، عن إمام يجمع حديثه بحديث لا يعرفه أحد، فهذا من قسم المتروك. قال وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه لذلك طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروي عنه، يعني غير هذا يصلح في الشواهد والمتابعات، أما مثل هذه الأمور لا تصلح الشواهد، غلط مجمع على أنه غلط وصاحبه لا يرجع منه، يقولون هذا غلط يا فلان وهو لا يرجع، يتركه الحديث ولا يحدثون عنه. فالمتروك مصطلح أوسع مما ذكر الحافظ. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وهم أو هذا مسلك المتقدمين من الحفاظ والمحدثين قبل الحافظ بن حجر الذين لا يشترطون في المنكر قيد المخالفة. سبق معنا المنكر الذي هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، هذا منكر فيه شرط أو فيه قيد المخالفة، يعني نشترط في الحكم عليه بالنكارة أن يقع مخالفة بين الضعيف ومن هو أولى منه، فيروي الضعيف الحديث مثلا مرسلا ويرويه الجماعة موصولا أو العكس، فمثل هذا يسمى منكر مع قيد المخالفة. والمنكر بدون اشتراط هذا القيد مصطلح واسع عند الأئمة ومشهور في كتبهم، وحتى الحافظ بن حجر رحمه الله في بعض كتبه لم يحصره في هذا الحصر الموجود في هذا الكتاب، ذكر في النكت حصرا آخر، والحصر الذي في النكت أيضا ليس محصورا فيه، ذكر في النكت يقول إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر، يعني يقصد أحد قسمي المنكر الذي الأول هو مع المخالفة وهذا بدون مخالفة. ومع ذلك أيضا هذا الحصر ليس بصحيح، فمصطلح المنكر أوسع من هذا، فصلنا الكلام عليه في دروس ماضية أعلكم تذكرون الذي حضر معنا، فصلنا كثيرا في المنكر، توسعنا كثيرا، ذكرنا علامة المنكر وقرائن التي يدرك بها المنكر إلى آخره، سنعيدها إن شاء الله في موضعها وليس في هذا الكتاب. الذي نريد أن نفهم إن شاء الله يأتي في الدرس الذي بعد هذا إن شاء الله تفصيل أوسع مما ذكر. الخلاصة في مثل هذا نعطيكم الآن الخلاصة وعسى أن تكون إن شاء الله مفهوم، أن المنكر ذكرناه في الحاشية من أراده في الحاشية في السطر الذي قبل ثلاثة أسطر من تعليق رقم 4 الذي في صفحة 192، قلنا ليس هذا فقط مفهوم المنكر عندهم بل أوسع مما ذكر ابن حجر، توسعوا في إطلاق المنكر وهو عندهم ما كان غلطا فاحشا من راويه، هذه عبارة أو تعريف عام له، ما كان غلطا فاحشا من راويه سواء كان الراوي ثقة مقبولا أو غير مقبول، وسواء حصلت مخالفة أو لم تحصل، بأن يتفرد بما لا يتابع عليه ويدرك ذلك بقرائن عدة ذكرنا القرائن في الدروس الماضية، وإن شاء الله نذكرها في الموقظة بإذن الله تعالى. نحن ما نريد أن توسع في هذا الكتاب كثيرا، والذي ما درس إلا هذا الكتاب تكون ثقيلة عليه كل المعلومات، فالأفضل أن تؤجل إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى أو الكتاب القادم. المنكر الآن أي تفرد، وهذا التفرد غلط فاحش، يعني ليس كل غلط يعد منكر، قد يغلط بعض الرواة ولا يعد غلطه منكر، لكن الغلط هذا هو الفاحش، والغلط الفاحش له صور من صور الغلط الفاحش، كأن يكون هناك إمام من الأئمة يجمع حديثه يتنافس في أخذ حديثه مثل الزهري شعبة وأئمة كثير، هؤلاء الأئمة لهم تلاميذ كثر، من هؤلاء التلاميذ أئمة حفاظ ومنهم ثقات ومنهم صدوق ومنهم الضعيف ومنهم سيء الحفظ وغير ذلك، فيأتي واحد ممن هو موصوف بخفة الحفظ مثل الصدوق أو من دونه ويروي عن هذا الإمام حديث يتفرد بروايته، فيقول أهل العلم أين الأئمة والحفاظ والثقات وبقية الرواه عن هذا الحديث، ما يرويه إلا واحد منه من هؤلاء، يرويه واحد ويتفرد به عن هذا الإمام المعروف المشهور، هذه صورة من الصور المنكر الذي هو غلطه فاحش أو غلطه يعتبر غلطا فاحشا. تستطيع أيضا أن تمثل بمن يضعف في بعض مشايخه في هذه الصورة، يعني هناك من هو مضعف في مثلا في الزهري مضعف في فلان، هؤلاء المضعفون إذا انفردوا عن هذا الراوي بحديث يسمى حديثه منكر، وما دام أنه منكر فلا يصلح الشواهد ولا في المتابعات، مثل سفيان بن حسين مثلا في الزهري وابن أبي الأخضر وجماعة ضعفهم في الزهر مثلا أو من هو مضعف في غيره، هؤلاء إذا رووا حديثا هذا الحديث منكر لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعة. يعني بعضهم يظن أنه ضعيف، يقول هو ضعيف، وإذا جاء شاهد أو شيء ضمه، والصواب أنه خطأ، خطأ فاحش وغلط قبيح لا يعتبر به في الشواهد ولا في المتابعة، مع أن الراوي قد يكون صدوقا، قد يكون الراوي ثقة وغلط فيه. السؤال الآن ما الفرق بين الشاذ والمنكر، لأنه سيأتي الشاذ أيضا في هذه الصورة، يعني تفرد بدون مخالفة، سيأتي أيضا إن شاء الله الشاذ الذي هو بدون مخالفة، سبق معنا المنكر بالمخالفة والشاذ بالمخالفة، الآن سيأتي أتى معنا المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وسيأتي بعد صفحات الشاذ الذي ليس فيه قيد المخالفة كذلك، يعني يتفرد برواية الحديث واحد لا يتابع عليه. فما الفرق بين الشاذ والمنكر في مثل هذه الحالة، يعني في هذه الصور ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ مخالفة الضعيف لمن؟ نحن الآن نقول بدون قيد المخالفة، انتبه، يعني نشترط عدم المخالفة الآن. ها عندك، نعم ذكرنا في الدروس الماضية أنه لا فرق بينهما، لا فرق بين الشاذ والمنكر، يعني الشاذ هو المنكر والمنكر هو الشاذ، وما ترى في كتب الأئمة إلا كلمة منكر، يعني هذه الأمور مدونة في الكتب، ما يحتاج إلى أن يجتهد فيها الشخص أو يحتاج أن يأخذ هذا الحكم ويكتبه، يعني على الأحاديث، يعني شيء مدون عند الأئمة، كل هذه الأمور التفردات، أغلاط الأئمة، أغلاط الثقات، أغلاط من هو صدوق إلى آخره، كل هذا مدون في بابه أو في كتب العلل وغيرها. فمثل هذا ما يفرق بين الشاذ والمنكر نظريا، إذا فرقت نظريا ليس لهذا التفريق أثر في الباب العملي، يعني لو مثلا واحد يقول لا نريد أن نفرق بين الشاذ والمنكر في مثل هذه الصور لا يستطيع أن يجد فرقا واحدا، تفريق نظري بحت. فالأولى في مثل هذه الصورة أن يقال المنكر هو الشاذ، وفي الصورة الأولى لأن المجال فيها رحب واسع والبحث فيها خصب لا بأس، إذا تفرد يعني إذا خالف الثقة أو الصدوق غيره يقال شاذ، وإذا خالف الضعيف يقال منكر. هذا إن شاء الله سيأتي له مزيد أيضا في الشاذ، سيأتي له مزيد في الشاذ، وإن بقي شيء هناك ننبه عليه. وهذا الباب باب عملي بحث، يعني قد يقول قائل ما فهمنا معنى هذا الكلام، كيف الغلط فاحش، كيف نميز بين الغلط فاحش أو غير فاحش، نقول هذا قد كفينا إنما نفهم سبب الإعلال، يعني أنت الآن ما ستحدد الغلط هل هو فاحش أو ليس بفاحش، أنت سترى الإمام يقول هذا حديث منكر وأنت تقول والله السند صحيح كيف منكر، تتعجب، السند أمامك نظيف صحيح والإمام قد حكم عليه بالنكارة، الجواب أن تأخذ هذا الحكم وخلاص وتكتفي به، تأخذ حكم الإمام المتقدم وتكتفي به، إنما نحن نحاول أن نشرح المنهج العملي الذي يذكره العلماء في كتبهم. فلا يقول قائل ما معنى الغلط الفاحش أو كيف نعرف الغلط الفاحش، نعرفه في تدوين الأئمة لهذه الأحكام في كتب العلل، والله تعالى أعلم. فنستعلى إلا عشر. طيب قال فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته. فحش الغلط ذكرنا أنه كثرة الغلط معناه، أو كثرت غفلته. الفرق بين فحش الغلط وبين كثرة الغفلة يعني فرق نظري تقريبي، وإلا بعض العلماء مثل هذه التي يذكرها الحافظ بينها تداخل فيما بينها، هذه الأقسام المذكورة هنا ربما أحيانا ما تستطيع تميز بين الذي هو فاحش الغلط والذي هو كثير الغفلة، يعني هو شيء واحد، ولكن لا بأس، يعني هذا التفريق الذي ذكره الحافظ لا بأس، حاولنا أن نجد فروقا بين فحش الغلط وكثرة الغفلة، فوجدت فائدة عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكنها بحاجة إلى تقييد، فذكر الشيخ رحمه الله في شرحه للنزهة قال الفرق بينها وبين فحش الغلط استنباطي، هو يعني يعتبر استنباطي ما رأيته إلا للشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، قال الفرق بينها وبين فحش الغلط أن الغفلة عند التحمل عامة، وفحش الغلط يكون عند الأداء. ما معنى هذا الكلام؟ الغفلة عند التحمل عامة، والتحمل واضح معناه تحمل يعني الأخذ عن المشايخ، فهو يأخذ عن المشايخ وهو غافل، عند غفلة ما يفهم، يحفظ الحديث يقلبه مباشرة، يسمع الحديث فيقلب الكلام، هذا يسمى مغفل في هذه الحالة أو كثير الغفلة، فهو لا يتحمل تحملا صحيحا ولا يأخذ عن شيوخه أخذا صحيحا. وأما فحش الغلط على كلام الشيخ فإنه يتحمل عن الأئمة تحملا صحيحا، لكن يأتي مثلا يحدث بهذا الحديث فيغلط فيه فيفحش في غلطه، أو نعم يفحش في غلطه عند أدائه، يعني يحدث بهذا الحديث ويغلط غلطا فاحشا، وقد يكون لغلطه أسباب، كأن يكون مثلا في بلد ليست عنده كتبه، أو مثلا في سجن أو في مكان يعني ليس عنده ما يستذكر به فيحدث على جهة الغلط. هذا تفريق الشيخ، وهو تفريق جيد لكنه ينقصه قيود ذكرناها فيما بعد. قلنا والغفلة على قسمين، والغفلة على قسمين، إحداهما مطلقة لا تتقيد بحالة، بأن يكون مغفلا لا يميز الصواب من الخطأ، وبأن يكون ممن يقبل التلقين. إذن هذا هو الذي ذكره الشيخ، الغفلة عند التحمل عام، يعني شخص مغفل من بداية التحمل، من بداية طلبه وهو يتحمل غلط. لكن هناك شخص آخر مغفل أو يطلق عليه أنه فيه غفلة، لا يدخل في كلام الشيخ ولا في التفريق الذي ذكره الشيخ، وهو أن تكون في حالة خاصة، فيرد حديثه الذي حصل في تلك الحالة بأن يتساهل في وقت من الأوقات في التحمل، كأن يتحمل تارة في حالة غلبة النوم الواقع منه أو من شيخه. أما النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام فلا يضر، يعني ما هو دائما مغفل، إنما بعض المرات أثناء تحديث الشيخ بجزء من الأجزاء، جزء حديثي نام أو سهى أو أتاه نعاس فلم يتحمل ذاك الجزء الحديثي، فروايته لذلك الجزء الحديثي فيه غفلة، يعني مثلا أخطأ ويعني ما تحمل ذاك الجزء الحديثي تحملا صحيحا، فهذه نوع الغفلة التي فيه ليست إلا حالة خاصة مقيدة. والذي في التفريق الذي ذكره الشيخ عام، تفريق عام بين الأمرين. فمجموع هذا الكلام يتبين إن شاء الله معنى أو الفروق بين فحش الغلط وكثرة الغفلة، ومع ذلك الأمر في مثل هذه الأمور يرجع إلى التطبيق وإلى حكم الأئمة على الراوي، هل هو فاحش الغلط أو هو مغفل أو جمع بين الاثنين، قد يكون مغفل وكثير الغلط، يجمع بين الاثنين. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.